أما بعد، فيسرنا أن ينزل عندنا ضيفا شيخنا محمد الغرنوطي ليلقي علينا كلمة بعنوان فضائل الصحابة، فوفقه الله وسدده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الخميس 23 من شهر رجب سنة 35 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 22 من الشهر الخامس سنة 14 بعد 2000 من الميلاد، نلتقي مع إخوان لنا في الله عز وجل وأحبة لنا في الله سبحانه وتعالى، نتدارس موضوعا هاما ومسألة مهمة، وذلك أن الله عز وجل قص على نبيه عليه الصلاة والسلام في كتابه الكريم قصص من سبق من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من أجل أن يثبته، ومن أجل أن يتعظ ويأخذ الموعظة وأمته بدرجة أولى في ذلك. وتسلسلا مع الموضوع الذي أتحفنا به الشيخ عز الدين رمضان حفظه الله قبل المغرب، فإن هذا الموضوع أيضا له علاقة بالثبات، فإنك لما تسمع أو تقرأ أو يصلك خبر من قد سبق من السلف الصالحين من الصحابة والتابعين، كيف كان إيمانهم، كيف كان ثباتهم، كيف كان عملهم في الدعوة إلى الله عز وجل، لا شك أنك تزداد ثباتا وتزداد يقينا وتزداد اطمئنانا في هذا الدين وعلى هذا الدين، دين رب العالمين عز وجل. عباد الله، أحبتي في الله، اعلموا أن الله عز وجل جعل نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل رسول وخير نبي أرسل إلى هذه البشرية، كما أنه اصطفى خير صحب لخير نبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. فما من رسول وما من نبي إلا وجعل الله له حواريين وأتباع وأصحاب، وإن خير صحب للأنبياء هم صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. دليل على ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم، الخطاب موجه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن حق ويدل على الحق، فلا نقبل إلا بما جاء في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما دل على عليه. فالله عز وجل يخاطب صحب رسول الله بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، والأمر كذلك. فإذا رأينا فضائل الأمم من قبل فإننا سنجد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حازوا قصب السبق في ذلك. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضربوا أروع الأمثلة في الإيمان، في الإذعان، في التقوى، في الورع، في الصلاح، في الزهد، في الجهاد، في كل أبواب الفضائل. قلب ما شئت صفحات التاريخ فإنك ستجد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضربوا أروع الأمثلة. اذهب إلى تاريخ بني آدم كلهم لتنظر من ضرب أروع الأمثلة في الإيثار، فلن تجد أقوى من الأنصار رضي الله عنهم. إذا أردت أن تنظر إلى أروع الأمثلة في الثبات فلن تجد أروع مما ثبت مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين ومن السابقين في الإيمان. كان الواحد منهم يخالف قومه ويخالف عشيرته فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الحق الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر صعب يا إخوان. الحمد لله قد جعلنا الله عز وجل في ديار الإسلام ومن أبوين مسلمين، فترعرعنا على الإسلام وعلى الإيمان، فقد ربما لا نتصور صعوبة الأمر. كيف يكون الإنسان على جاهلية أو في جاهلية وعلى كفر وشرك وإلحاد، ثم كيف ينور الله عز وجل بصيرته فيتضح له الإيمان؟ كان الواحد يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقنعه، من أجل أن يقنع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتراجع عن الشيء الذي يدعو إليه، فيقول يا رسول الله إني أرقي أرقيك، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلي ما أقول. هذا جاء يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، والحق عليه نور والحق واضح لا يشتبه بغيره، فلا يستوي الحر ولا الحرور ولا الظلمات ولا النور أبدا، لا يستويان، لا يستوي الشوك بالورد ولا يستوي الطيب من الخبيث مع الخبيث، ما يستويان أبدا. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلي ما أقول، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله. الرجل عربي فصيح، الرجل يعرف مدلولات العبارات، فيسمع عبارة ما سمعها من قبل، إن الحمد لله. نحن لو ذهبنا نشرح هذه الكلمات لربما طال المقام، لكن الرجل عربي فصيح يفهم ويعي ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إلى آخر خطبة الحاجة، فالرجل تنزل عليه كالصاعقة. أتى ليدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويصرفه عن دعوته، وإذا به يسمع كلام غريب عجيب لم يسمعه من قبل ولن يسمع من بعد ذلك مثله. إنه كلام يوحى من عند رب العالمين، كلام لا يشتبه بكلام سائر المخلوقين، كلام عليه النور عليه الهدى، كلام ليس ككلام الشعراء ولا ككلام الفصحاء ولا كغيرهم. فينصرف بعدما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدعوه وهو مندهش، كيف هذا النبي، كيف هذا الرجل يتكلم بكلام ليس كما يدعي أو تدعي قريش أنه كلام مجنون أو ساحر أو أتى بكلام كتبه أو مكتوب عند في أساطير الأولين أو ما شبه ذلك. كلام ليس كما يدعون، كلام آخر. فالصحابة رضي الله عنهم فضلهم يبدأ منذ أن ابتدأت هذه الدعوة، كيف كانوا في جاهلية عمياء، كيف كانوا في عادات وتقاليد وفي أمة لا تعرف كتابة ولا قراءة ولا شيء من ذلك، ثم يأتي رسول نبي أمي يبتعثه الله عز وجل على فترة من الرسل، على انقطاع من الرسل، ويدعوهم إلى توحيد رب العالمين، إلى نبذ الشرك، إلى صلة الأرحام، إلى إعانة المظلوم، إلى الفضائل كلها، إلى يدعوهم إلى مكارم الأخلاق، ويدعوهم ويدعوهم إلى ما أتى به عليه الصلاة والسلام. فيستجيب من يستجيب، ممن أنار الله بصيرته وشرح الله صدره، ويستجيب من يستجيب ممن وفقه الله عز وجل للهداية. وقد كانوا في بداية الأمر ثل قليلة، وكان الصد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم شديدا، وكان التنفير من النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس، الكل ينفر من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر وثابت ويخطو خطى موفقة من عند ربه تبارك وتعالى، ويصرف عنه كيد الكائدين، وهو يدعو إلى الله عز وجل ويستمع إليه من وفقه الله عز وجل لهذا الدين من السابقين الأولين كأبي بكر وعمر وعلي وعثمان وطلحة وأبي ذر رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم كثير. فالصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذا الدين وأخذوا تعاليم هذا الإسلام بسند لم يعلو عليهم أحد ولن يعلو عليهم أحد. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وكان التلقي بلا واسطة حظ أصحابه عليه الصلاة والسلام، حظ الصحابة الذين حازوا قصبات السباق واستولوا على الأمد، فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق، لا أحد يمكن أن يلحق بهم، شيء اختارهم الله عز وجل وفضلهم واختصهم به، فلا يمكن لأحد أن يلحقهم. فقد أخذوا هذا الدين بالسند العالي الذي لن يعلو أحد عليهم، أخذوه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين. يقول ابن قيم: ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم، الموفق الذي اشتباه الله هو الذي يتبع صراطهم الذي ساروا عليه، ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم، والمتخلف المخذول المنبوذ، والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال، فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال. فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها، أي خصلة أو لم يسبقوا إليها، فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها. إذا نظرت إلى الصلاة، فمن سادات الخاشعين؟ من سادات المحافظين على الصلاة؟ من سادات المصلين الذين حافظوا على الصلاة وكانوا فيها خاشعين ومداومين؟ إذا نظرت في ذلك فمن ستجد غير أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا نظرت إلى الزكاة، إذا نظرت إلى الصدقات، إذا نظرت إلى الإيثار، إذا نظرت إلى بر الوالدين، إلى صلة الأرحام، إلى التآخي والتآزر، إلى التناصر، إذا نظرت إلى الفضائل، فلن تجد في أول القائمة غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين حازوا قصب السبق في ذلك، فلن يسبقهم ولن يسبقهم أحد، فلم يسبقهم ولن يسبقهم أحد إلى ذلك. يقول ابن القيم: وأي خطة رشد لم يستولوا عليها، تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا، فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان، والقرى بالجهاد والسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكات النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه عن نبيهم، عن جبريل، عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا، وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم، وهذه وصية رب العالمين، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليه. فجر التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم، ثم سلك التابع التابعين هذا المسلك الرشيد، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله. فالحديث عن صحابة رسول الله أيها الإخوة حديث عن إيمان وعقيدة، حديث عن عرفان بالجميل ومعرفة لحق السابقين، حديث عن أفضل الناس بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، حديث عن أفضل الأصحاب على الإطلاق، فأفضل أمم الأنبياء صحبهم. إذا سألت اليهود أو سألت النصارى: من أفضل أممكم؟ من تعدون هم الأفضل في أمتكم؟ فاليهود أو النصارى كلاهما سيجيب بأن أفضل أممنا أمتنا هم أصحاب نبينا، أصحاب موسى وأصحاب عيسى عليه السلام. فكيف بأناس ينتكسون على أعقابهم مخذولين مردودين منبوذين، ويعتبرون أن شر أمتهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء لا شك أنهم قد ضلوا سواء السبيل، لا شك أن الشيطان قد صدهم عن الصراط المستقيم، لا شك أنهم قد انحرفوا. اليهود والنصارى أعرف بالحق منك أيها الجاهل، خير الصحب، خير الأمة على الإطلاق هم أصحاب الرسول الذي بعث في تلك الأمة، هذا لا يشك فيه لا يهودي ولا نصراني، فكيف بمسلم يشك في ذلك؟ وإننا لا أشك أن الكثير منكم عنده أن هذه حقيقة لا تحتاج إلى نقاش، لكن أيها الإخوة اعلموا أن الشبه خطافة، وأن الفتن عاصفة والأمر خطير جدا. فالإنسان كلما ازداد علما وكلما كثرت عنده الشواهد وقويت عنده الأدلة كلما ازداد ثباتا، وهذه من أسباب الثبات التي أشار إليها الشيخ. ولو أنهم، يقول تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الله عز وجل أمرنا أن ندعو لمن سبقنا بالإيمان، أمرنا أن نستغفر لمن سبقنا بالإيمان، وهذا من أعظم أسباب الثبات. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثم يأتي أناس ويسبون على العكس تماما مما أمرهم الله عز وجل به، فهل هؤلاء ثابتون على الحق؟ فهل هؤلاء أخذوا بما أمرهم الله عز وجل به؟ كلا ولا، إنهم خالفوا ما أمرهم الله عز وجل به. والأمر خطير يا إخوان، أقول وأكرر، لأن أهل الباطل يتلونون ويتكيفون، وإنهم تجدهم يدخلون كل بلدة على حسب ما يرونه مناسبا لها، كل بلدة ينظرون إلى ما يتناسب معها ويبدأون يشرون باطلهم على الطريقة التي يرون أن أهل تلك البلدة يقبلونها. فانتبهوا يا إخوان، الأمر خطير. قد يكون الإنسان سليم الصدر في بادئ ذي بدء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سرعان ما ينقلب، وما ذلك إلا لقلة حصيلته العلمية، تأتيه الشبهات فما يستطيع أن يردها. فنقول أولا احترز من الشبهات ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ابتعد عن أهل الباطل، ابتعد عن أهل الباطل، والزم أهل السنة والجماعة، استمع إلى أقوالهم ولا تنخدع بزخارف القول. إذا حمل الفصيح فلا تهبه، فتلك الاستعارة مستعارة، وصل بالدين والعرفان تلقى، فصاحته انتهت من غير غارة. إذا سمعت خطيبا فصيحا فانظر إلى ما يتكلم به، هل هو يتكلم على وفق ما دلت به الأدلة، أم هو يتكلم على خلاف ما دلت عليه الأدلة؟ فإذا رأيت أنه يتكلم على وفق ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة فاقبل قوله، وإلا فردد قوله واضربه عرض الحائط، ولا يغرنك، لا تغرنك لا فصاحته ولا شهامته ولا حسن سمته ولا عمامته ولا منظره ولا هم يحزنون. العبرة بما دل عليه الدليل، بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين. هل الكلام الذي يتكلم به دل عليه القرآن، دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن كان كذلك فخذ بقوله واستمسك به، وإلا فلا تغترن به، فإنما هو شيطان في صورة إنسان. انتبهوا يا إخوان، الأمر خطير. أقول وأكرر، كم من مثقف، كم من أستاذ، كم من يعتبر أو يحسب أنه من أهل العلم، وإذا به تأتيه شبهة ما يستطيع في ردها، وذلك لعدم تشبعه بالعلوم الشرعية، وذلك لعدم تلاوته لكلام الله عز وجل، وذلك لعدم مطالعته في الصحيحين وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يا إخوان أقوله، وفي هذه الأيام هناك حملات مسعورة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا يا أهل السنة، انتبهوا يا أهل الحديث، انتبهوا يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، انتبهوا وربوا أبناءكم وتربوا أنتم قبل ذلك، تزودوا وتشبعوا من العلوم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، من أجل أن لا تضرنكم فتنة أو تحرككم عاصفة. فالأمر خطير وأكرر. يقول أحد المثقفين أو أحسب من يحسب أنه من زعماء أو من الدعاة، أن الرؤساء أو الملوك إذا دخل حب الكرسي على قلوبهم أو في قلوبهم فإنهم لن يضحوا بذلك حتى ولو أدى الأمر إلى قتلهم، قال على الإطلاق. فانظروا، وبما يضرب المثل، يضرب المثل بعثمان بن عفان رضي الله عنه، الخليفة الراشد الثالث المبشر بالجنة، الذي تستحي منه الملائكة، الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الحديبية فبايع عنه، أن عثمان بن عفان صاحب الفضائل الجمة يذكره هذا السخيف الذي يزعم أنه مثقف، ويقول أن حتى عثمان بن عفان وهو من الصالحين، يعني الآن كأنه يرقق العبارة، لما استولى على الخلافة أو لما ولي الخلافة، أنا أتكلم الآن بالمعنى لا أذكر كلمته بلفظها، قال ما استطاع أن يتركها حتى قتل. أراد أن يضرب مثل إلى أن الإنسان إذا استولى على الخلافة أو الرئاسة فإنه لن يتنازل عليها حتى وإن أدى الأمر إلى قتله، وهذا حال جميع الناس حتى أهل الجنة. انظروا إلى كلام سخيف، قد يظن الظان أنه ما فيه شيء، لكن عثمان بن عفان هل كان كذلك؟ هل حبه في الكرسي أو الخلافة هو الذي جعله يثبت على ما هو عليه حتى وإن أدى الأمر إلى قتله؟ بالنسبة لمن ليس له علم يظن أن الكلام ما فيه شيء، لكن انظروا إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان، فهي التي جعلته وصية رسول الله هي التي جعلته يتمسك بأمر الخلافة حتى وإن أدى الأمر إلى قتله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان: إنك ستلبس ثوبا لا تنزعه حتى تقتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي عثمان بن عفان، فعثمان بن عفان يأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمسك بأمر الخلافة ولا يلتفت إلى أمر الرعاء وما طالب به الرعاء حتى أدى الأمر إلى أن قتل رضي الله تعالى عنه. هل عثمان مثل غيره؟ هل يقارن هذا الخليفة الراشد الذي تستحي منه الملائكة، الشهيد الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم وقد جهز جيش العسرة، الذي والذي له من الفضائل، هل يقارن بغيره ممن جاء بعده؟ فانظر الإنسان إذا ما كان عنده علم ولا كان عنده اطلاع بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا معرفة بأحاديثه، فإنه سرعان ما يتكلم ويهرف بما لا يعرف ويتكلم بالباطل، ثم لا تجد له منكرا والعياذ بالله. لماذا؟ لأن العلوم الشرعية صارت عزيزة في قلوب الناس، العلوم الشرعية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صارت قليلة، ما يكاد منا إلا القليل ممن يطالع في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد الطاعن يتكلم ويطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تجد من يحرك ساكنا. لماذا؟ لماذا يا هل ترى؟ للغفلة وللجهل العميم الذي قد عم وطم على المسلمين والعياذ بالله. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم سندكم في دينكم يا إخوان. أنتم من أين تأخذون هذا الدين؟ من أين تعرفون القرآن؟ من أين تعرفون السنة؟ من أين تعرفون الصلاة، صيام رمضان، الزكاة، الحج إلى غير ذلك؟ من سندكم؟ أليس سندكم ينتهي عن أبي هريرة، عن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن عائشة، عن أبي ذر، عن أبي الدرداء إلى غير ذلك من أصحاب الرسول، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين؟ فكيف بكم لا تنتبهوا إلى هذا الكلام المسموم، هذا الكلام الخطير الذي يدسه أعداء الدين؟ ما استطاعوا أن يطعنوا في الدين مباشرة، فشلوا أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يطعنوا في هذا الدين مباشرة، فماذا يفعلون؟ يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن نقبل بهذا الكلام أبدا، ولن نتنازل عن هذه المبادئ طرفة عين. لماذا؟ لأنهم لما يطعنون في أصحاب رسول الله فماذا بقي لنا؟ من أين أخذنا هذا الدين؟ من أين تعلمنا هذه التعاليم؟ كيف وصل الدين مشارق الأرض ومغاربها؟ كيف بلغ الدين هذا الزمن وكيف سيبلغه إلى ما بعد هذا الزمن لولا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لولا جهادهم، لولا نفقاتهم وصدقاتهم في سبيل هذا الدين؟ كيف نتنازل ولا نعبأ بمثل هذه الأشياء؟ انتبهوا يا إخوان، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم الله عز وجل في القرآن، أثنى عليهم الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث، منزلتهم عظيمة ومرتبتهم عالية، هم سادات الأولياء. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يقول ابن عباس كما ذكر ابن جرير الطبري في التفسير: وسلام على عباده الذين اصطفى، هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، هم ممن اصطفى وهم من سادات من اصطفى بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ما الذي يعرف قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذلك عنوان سعادة وفلاح وبشير خير ونجاح، كما أن قلة الأدب فضلا عن سيئه عنوان شقاوة ونكران ونذير شر وخسران. يقول الإمام، يقول كما سيأتينا إن شاء الله من كلام أبي زرعة الرازي: أنك إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لا تقبل بكلامه أبدا، اعلم أنه يريد تهديم هذا الدين. انتبه انتبه، ولا تستمع إلى أمثال هؤلاء ولا تجلس إليهم أبدا، وحذر منهم وابتعد عنهم وانصرف إلى أهل السنة الذين يعرفون قدر السابقين، الذين يعرفون فضل من سبقهم إلى الإيمان، الذين يعملون بما أوصى الله عز وجل به في كتابه الكريم. وقبل وكان هذا المفروض ذكره قبل ما نلج في هذا الموضوع، نذكر تعريف الصحابي فنقول: اختلف أهل العلم في تعريف الصحابي، فقالوا الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إذن عندك ثلاث أوصاف، إذا انطبقت في رجل فهو من الصحابة رضي الله عنه، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعبير أدق من قول من يقول من أهل العلم هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لما نقول هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أن الذي لم يكن يبصر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضريرا ليس بصحابي، كابن أم مكتوم وغيره، وهذا التعريف ليس بصحيح، فابن أم مكتوم هو من الصحابة. فلما نقول عن في تعريف صحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، نخرج من كان من أصحاب رسول الله في عصره، بل وندخل من لم يكن في عصره في الصحابة، وذلك كمن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هل يعتبر صحابيا؟ لا، ما يعتبر صحابي. فالصحابي هو من لقي، لا نقول من رأى، لأننا إذا قلنا من رأى قلنا فسنخرج من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان ضريرا في عصره، وسندخل ممن لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فالتعبير الدقيق أننا نقول في الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فكفار قريش أو غيرهم لا يعتبرون من الصحابة لأنهم كفار، فلا بد من تحقق الصحبة ونيل شرف الصحبة من أن يكون الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مؤمنا. ثم إنه قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من لقيه ممن آمن به يكون قد ارتد بعد ذلك، فأيضا لا يعتبر صحابيا، نقول عاصر النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو صحب النبي صلى الله عليه وسلم فترة. فالصحابي هو من توفرت فيه ثلاث شروط: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كما يذكر أهل محقق بعض المحققين من أهل العلم. ثم إن أصحاب رسول الله منهم المهاجرون السابقون الأولون، ومنهم ممن جاء بعدهم، ومنهم الأنصار، منهم العشر المبشرين في الجنة، ومنهم ومنهم، فهم ليسوا في الفضل سواء. فالمهاجرون أعلى درجة والسابقون أعلى درجة ممن جاء بعدهم. على العموم كلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الله الحسنى، وكل يجب عليك أن تعرف قدره وفضله، والكل يجب عليك أن تمسك لسانك من أن تنالهم بسوء. يقول الله عز وجل في فضل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. انظروا، هذا كلام رب العالمين يتكلم على نياتهم ويتكلم على إيمانهم ويمدحهم ويزكيهم تزكية ما يحتاجون بعدها إلى تزكية أحد من العالمين. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، الله عز وجل يمدح سريرتهم، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لا تقبل بكلام أحد من الناس أيها الأخ الكريم، أيها الأخ الكريم، لا تقبل قول أي أحد من الناس، لأن قول أي أحد من الناس، لأن الله عز وجل قال وقوله الحق وهو الحق، قال أولئك هم الصادقون. الله عز وجل امتدحهم وزكاهم ولقبهم بالصادقين، فلن نقبل بغير هذا القول. وأما عن الأنصار الأوس والخزرج الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن جميع قبائل العرب أبوا أن يقفوا هذا الموقف العصيب، الكل رفض دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا وجهلا وما إلى ذلك من أن ترميه العرب بقوس واحدة. العرب كلها وقفت موقف العدو والضد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأنصار فلما تغلغل الإيمان في قلوبهم نظروا وتوكلوا على الله عز وجل ونظروا إلى ما عند الله عز وجل، فما استطاع الشيطان أن يثبطهم عما هم فيه، بل إنهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتغون الفضل والرضوان والأجر والثواب من عند الله عز وجل، فنالوا الشرف في ذلك، فامتدحهم الله عز وجل في القرآن فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. انظروا، هذا مدح من الله عز وجل، هذا مدح من الله عز وجل، فكيف نقبل بذم من يذمهم أو كيف يتجاسر أيا كان على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ويرميهم بسوء. الله عز وجل في كتابه الكريم يمتدحهم، ثم يأتي من بعدهم ويذمهم: والذين تبوأوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله عز وجل يحكي لهم ويثني عليهم، يحكي عنهم ويثني عليهم، فكيف يكون في قلوبنا غير ذلك؟ إن مثل هذه الصفات ومثل هذه المواقف لا شك أنه ولا بد تبعث في نفس أطالب الحق الحب لهم والتقدير والذب عنهم والدعاء لهم، كما سيأتي إن شاء الله ذكره. يقول الله عز وجل أيضا، والآيات في هذا كثيرة، لكن أشير إشارات ومن باب حتى يطمئن قلبي، فالإنسان لما تكثر الشواهد والأدلة لا شك أنه يزداد ثباتا ويتطور بصيرته أكثر، فإنه لما يقرأ القرآن قد ربما الكثير يقرأ مثل هذه الآيات ولا يلتفت إلى مثل هذه الإشارات التي ينبه إليها أهل العلم، كيف امتدح الله عز وجل في آيات كثيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين، سماهم بالمؤمنين، فكيف يأتي أناس ويقولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كفار أو ما شبه ذلك، ما عدا 17 أو ما شبه ذلك؟ كلام مخالف لما دل عليه القرآن، كلام مناهض لما أتانا في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقد كانوا أكثر من 1400 صحابي. يقول عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين، ثم يأتي إنسان سافل سفيه لا يدري ماذا إلى ما، بل حاسد حاقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: الذين بقوا على عهد رسول صلى الله عليه وسلم هم 17. الله عز وجل يسميهم لقد رضي الله عن المؤمنين، ثم تأتي أنت وتقول بخلاف ما دل عليه القرآن، لن نقبل بكلامك أبدا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم، أي من الإيمان والتقوى والصدق والوفاء وما إلى ذلك، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقال تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. انظروا التزكيات التي نالوها من عند رب العالمين: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ويقول تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ويقول تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. هل الله عز وجل يلزم التقوى أو يلزم كلمة الحق من يعلم الله عز وجل من أنه سيرتد أو أنه سيخالف ما كان عليه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله بكل شيء عليم. الآية صريحة واضحة بينة، كيف يمتدح الله أقوام ثم يتبين مع مرور السنين أنهم بخلاف ما كانوا عليهم مدح؟ هذا كلام لن يقبل. فالشواهد أكثر من أن تتلى عليكم على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برأهم الله عز وجل من الشرك ومن النفاق الأكبر ومن الردة رضي الله تعالى عنهم، ثم يأتي من يأتي ويصفهم بخلاف ذلك. يتشبث البعض بأن الله عز وجل قد قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فنقول إن الله عز وجل على كل شيء قدير. فهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ما أرادهم الله عز وجل أن يكونوا عليه؟ هل أصحاب رسول الله لم يكونوا على ذلك؟ فلما قال عز وجل فسوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، هل كان الله عز وجل يعجزه أن يأتي بقوم يحبهم ويحبونه؟ ما كان الله عز وجل يعجزه ذلك، وإنما لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف لم يأتي ولن يأتي الله عز وجل بقوم على هذا الوصف غير أصحاب رسول الله، فهم الذين كانوا على هذا الوصف، وهذا من بديع دلالات القرآن. فالكثير ربما قد لا يحسن الفهم فينقلب الفهم الصحيح عنده فهما سقيما، فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه. انظر، هل أتى الله بقوم يحبهم ويحبونه؟ لم يأتي. إذن من الذين يحبهم ويحبونه؟ هم أصحاب رسول الله بلا شك. وهذه الآية مثل قوله تعالى في سورة الطلاق: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. الله عز وجل يخاطب بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: عسى ربه أن يبدله بنساء هذه أوصافهن. فهل معنى أن بعض أصحاب بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد كفرهم الله عز وجل والله عز وجل يعني سيبدله بأزواج أخريات؟ الكلام عربي فصيح بين واضح، واضح الدلالة. الله عز وجل يخاطب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، وأنت انظر هل أتى الله عز وجل وهل زوج الله عز وجل نبيه بزوجات اتصفنا بهذه الأوصاف خير من زوجاته عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك زوجات خير من عائشة وصفية وأم حبيبة وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك نساء اتصفن بهذه الأوصاف مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا خير من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هناك، ما يوجد أبدا. فهن رضي الله عنهن هن من كان على تلك الأوصاف، بل أعلى من يتصف بتلك الأوصاف. فكيف يأتي بإنسان ويقلب هذه الحقيقة ويقلب هذا المدلول ويستدل به على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لن يكن في المستوى ولن يكن على إسلام ولا على إيمان وعلى تقوى ولا شيء من ذلك؟ لأن الله عز وجل قال: عسى ربه إن طلقن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. الكلام عربي فصيح بين واضح. هل بدله الله؟ الجواب لا. إذن هن من هن على تلك الأوصاف، على هذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل. الكلام واضح كما يذكر أهل التفسير في كتبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. والحديث في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الحديث في مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي، خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث في الصحيحين. خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم. كلام عربي فصيح بين، والحديث صحيح في الصحيحين. فكيف يأتي أناس ويطعنون في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم؟ والشواهد كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري. أحد 17 كيلومتر مربع أو أزيد، لو كان كله ذهبا فأتى إنسان فأنفقه كله في سبيل الله في إنشاء المدارس، إنشاء المساجد، إعانة الفقراء والمساكين والأرامل، ويعني أعان المسلمين وقوى شوكة المسلمين وفعل 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 وفعل، لن يبلغ مد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفقوه ولا نصيفه. لماذا؟ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقوا في وقت عصيب جدا، في أمس ما تكون ما كان الإسلام إليه من الحاجة في النفقة، فتجدهم أنفقوا على فقرهم وآثروا ما عند الله عز وجل على قلة ما بأيديهم، يبتغون بذلك فضلا من الله ورضوانه. وأفضل الصدقة الصدقة التي تخشى فيها الفقر، وقد كانوا أصحاب رسول الله كذلك، فقراء لا يملكون شيء، تجد الواحد فيهم يأتي كل ما عنده، يأتي بكل ما عنده ويضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا يا إخوان كيف كانوا وكيف ضحوا وكيف جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وسيرتهم. والتاريخ يشهد. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، قد ضل قوم ما دروا كيف الخبر. لو نقرأ التاريخ، لو نقرأ السيرة، لعلمنا فضائلهم أكثر وأكثر. وأنا لن أستطيع أن أحصي لكم في ذكر مآثرهم، فالأمر أكثر من أن يذكر في محاضرة أو محاضرتين أو أكثر، فإنهم كانوا أعظم من ذلك ويكفيهم شرفا. أنه ما من ساجد، ما من موحد، ما من عابد لله عز وجل، ما من راكع، ما من مصل، ما من مزك، ما من حاج، ما من صائم، ما من تقي، ما من عامل بالفضائل التي أنزلها الله عز وجل على عباده إلا ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب من ذلك. من دعا إلى هدى كان له مثل أجره، من دل على الخير يكون له مثل الأجر الذي يدعوه إليه. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا هذا الدين، بلغوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوا القرآن. فكل عامل بالفضائل التي أتى بها القرآن من التوحيد، من الفرائض، من المستحبات، من الأذكار، فلأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل في ذلك. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. هذا الحديث فقط ما أعظمه من حديث، وما أعظم أجرك عند الله عز وجل لو بلغته وعلمته أبناءك وأهلك والمسلمين من أجل أن يكثروا من هذا الذكر. وكم يكون لك من الأجر، كم يكون. وإذا أردت أن تعرف فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر إلى مثل هذه الفضيلة فقط، وكم نشروا من الفضائل، وكم فتحوا من الأمصار. فما من مسجد يسجد فيه لله في أرض العراق، ولا في الشام، ولا في مصر، ولا في أرض المغرب، ولا شيء من ذلك إلا ولأصحاب رسول الله الفضل، فهم الذين نشروا هذا الدين. فأصحاب رسول الله فضائلهم عظيمة وأكثر من أن تحصر يا إخوان. انظروا إلى الفضائل، فلأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل فضيلة مشاركة في ذلك على مر السنين، وعلى تعداد المسلمين عبر هذه العصور. لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل في ذلك، أجور عظيمة وعظيمة زيادة على ما هذا بعد موتهم. وإلا فلو نظرت إلى ما كانوا عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهاد والنصرة والفضائل لرأيت الشيء الذي يندهش إليه الجبين، ينده له الجبين. فكيف بما أتى من بعدهم من أشياء التي أذكرها لكم. فلا شك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغوا وقد نالوا الدرجات العلى فيما يناله الصالحون من بعدهم. يقول شيخ الإسلام تيمية: وأما الخلفاء الراشدون والصحابة فكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة الله، فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله. وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة الفضل إلى يوم القيامة، وخير الصحابة تبع لخير الخلفاء الراشدين، فهم كانوا أقوم بكل خير في الدنيا والدين من سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قولوا لي بربكم، من أحق أن يحب؟ من أحق أن يتبع؟ من أحق أن يذب عنه؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فضائلهم لا يكاد أن يكاد أن يعني من لكثرتها يعني ما يكاد أن يحصيها محصن، أم أناس بضاعتهم البهت والكذب والزور وما إلى ذلك؟ من أحق أن يحب؟ لا شك لا يملك المؤمن حين يسمع ما لأصحاب رسول الله من الفضائل إلا أن يحبهم، كما أنه لا يملك المنافق إلا أن يبغضهم، لأنهم كانوا على الهدى وكانوا على النور وكانوا على الصراط المستقيم. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: وإنما يعرف فضائل الصحابة من تدبر أحوالهم وسيرهم وآثارهم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته، من المسابقة إلى الإيمان والمجاهدة للكفار ونشر الدين وإظهار شعائر الإسلام وإعلاء كلمة الله ورسوله وتعليم فرائضه وسننه. ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع، ولا علمنا من الفرائض والسنن سنة ولا فرضا، ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شيئا. فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين، لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحقد عليهم وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم، ولأنهم أرضى الوسائل من المأثور والوسائط من المنقول، والطعن في الوسائط طعن في الأصل، والإزدراء بالناقل إزدراء بالمنقول، وهذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق والزندقة والإلحاد في عقيدته. انتهى كلام الإمام الذهبي كما في كتابه الكبائر. فأصحاب رسول الله يا إخوان مكانتهم عالية، بل لا سبيل إلى نجاة أحد ممن جاء بعدهم، ولا يمكن لإنسان أن ينال رضوان الله إلا بأن يسير على ما صار عليه. يقول تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. الخطاب لمن آمنتم به هو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا للشيعة ولا للروافض ولا لمن جاء بعدهم ممن يحمل على أصحاب رسول الله حقدا ولا حسدا ولا غلة. الخطاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ستفترق أمته ولن ينجو منهم إلا طائفة واحدة، فلما سئل عن ذلك قال: ما أنا عليه وأصحابي. فلا سبيل للنجاة إلا أن يستمسك الإنسان بما كان عليه أصحاب رسول الله. يقول العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، استمعوا لوصية رسول الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم. الآن يذكر لكم ما به تنجون من هذه الشرور: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. فالاقتداء بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، بل هو الدين القويم الذي يرتضيه رب العالمين تبارك وتعالى ورضي الله عنهم. هذه أصول عقيدة المسلمين التي درج عليها التابعون من بعدهم، من بعد الصحابة، وأخذها أتباعهم من بعدهم، ونهل منها علماء الإسلام كالأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم من الفضلاء والعلماء والنجباء والكرماء رحمهم الله جميعا. هذه أصول لن نتنازل عليها، لن نتنازل عنها، أصول علينا أن نتعلمها ونعلمها أبناءنا وأهلينا ونعلمها المسلمين جميعا. إنه سندكم أيها الأحبة إلى ربكم. أصحاب رسول الله مكانتهم عالية لا يمكن أبدا أن تتزعزع، فالذين يطعنون فيهم والذين ينالون منهم، إذا جاءك أي إنسان وقال لك أن أصحاب رسول قد حدث فيهم وحدث منهم ما حدث، نقول نحن لما نذكر أنهم أصحاب مكان عالية ومرتبة سامية فإننا لسنا ندعي لهم العصمة. أنا الآن لما أذكر على أصحاب رسول أنهم نالوا من الفضائل ما نالوا وأثنى الله عز وجل ما أثنى عليهم، فلا يعني كلامي أنهم معصومون، بمعنى أنهم لا يقع منهم ذنب أو تقع منهم خطيئة معصية، لا، فلا معصوم إلا من عصمه الله كالرسول صلى الله عليه وسلم فقط. أما من بعده فيمكن أن يقع في الخطأ ويمكن أن يقع في الزلة، وهذا غير ممتنع، لكن انتبه، انتبه ثم انتبه. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب مكان عالية، فأنت إذا جئت أو إذا جاءك إنسان وقال لك إن أصحاب رسول قد وقع فيهم وقد صدر منهم وقد حدث منهم ما حدث، فتقول له: أولا، أي شبهة تأتيك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بأربعة أمور: استمسك بها وعضوا عليها بالنواجذ حتى تسلموا من هذه الشبهة الخطافة التي نسمع بها بين الحين والآخر، من أن أناسا يكونون على السنة وإذا بهم ينقلبون إلى الشيعة والرافضة وما شابه ذلك. عليك بأربعة أمور حتى تنجو من هذا من هذه الشبهات. إذا جاءك إنسان وما أكثر شبههم من الشيعة والروافض وذكروا لك أن أصحابهم حدث فيهم كذا وكذا وكذا وقع فيهم كذا وكذا، ويبدأ يذكرون أشياء وأشياء تافهة، المهم يأتون ويذكرون لك قبائح ومنكرات وما إلى ذلك، فأنت بكل بساطة وسهولة قل له يا أيها الرجل الذي تتكلم في أصحاب رسول الله بما تتكلم، أنا قد سمعت فيك أكثر من ذلك. فستجده ينتفض، وستجده ترتعد فرائصه، وتجده يقوم كالمصروع وكالذي يتخبطه الشيطان من المس. كيف تقول لي ذلك؟ تثبت مما تقول، تأكد من صحة المعلومات التي قيلت لك عني. ها أنت أتأكد وأنت تثبت من المعلومات، وهذا كلام كذب وغير صحيح وما إلى ذلك. أما أصحاب رسول الله فنقبل كل ما يقال فيهم، فما ترمي به أنت أيها الشيعي أو الرافضي، فيك ما ترمي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيك ما هو أشنع وأقبح وأكثر. فإذا كنت لن ترضى بهذا وتقول لي تثبت، فأنا نفس الجواب سأجيبك به، تثبت. هل صح ما تقوله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن أي خبر أو أي أثر أو أي شيء واقعة تذكر في التاريخ فلا بد من أن ننظر فيها هل صحت أو لم تصح. أمة الإسلام تميزت بالسند، تميزت بسلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، تميزت بنقل الصغير عن الكبير، التلميذ عن الشيخ عن شيخه عن شيخ شيخه إلى منتهى السند، أن الرسول قال أو أنه قد وقع في أصحاب رسول كذا وكذا، أو أنه قد وقع في عهد عمر كذا وكذا، أو في عهد عثمان كذا وكذا. فالسند هو أقوى حجة يمتلكها المسلمون على سائر الأمم، وهو أقوى حجة يمتلكها أهل السنة على سائر الطوائف. فأي شيء واقع أو حادثة تذكر لك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فطالب بالسند، فإنه سلاحك الفتاك لشبه القوم، فإن بضاعتهم الكذب والبهت والزور والأسانيد التي فيها الكذابون والوضاعون والمجهولون، فما يستطيعون أن يقيموا لذلك سندا صحيحا. هذا أول أمر يا إخوان، إذا جاءك أي شيء فطالب بالسند، طالب بالتثبت، طالب بالتحقق، هل صح هذا الأمر؟ فإنه معظم وأكثر ما ينسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل، أحاديث ضعيفة ومنكرة ومكذوبة ويرويها مجاهيل بل ولا سند لها، فبالتالي تسقط ولا حجة للقائل بها، لأن نحن حجتنا القرآن والسنة، الكلام الذي أنزله الله عز وجل وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أيضا هي من الذكر التي حفظها الله عز وجل، حجتنا أقوى. أما هم فحجتهم يعني كخيوط العنكبوت أو كضوء القمر، ليست بشيء، هي مجرد خرافات وخزعبلات وفلسفة وصفصطة ما أنزل الله بها من سلطان. أما أنت فحجتك القرآن وحديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. فأول شيء تستمسك به هو مطالبة بالسند، وهل صح ما ترمي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يصح. ثاني شيء، حتى على فرض صحته فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد المجتهد فأخطأ فله أجر. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق من يوصف بهذا الأمر، فأي شيء يذكر لك عنهم فهم يريدون الحق ويبتغون الخير، فهم بين مجتهد المصيب وبين مجتهد المخطئ، فكلا الفريقين هو مأجور، فلما تطعن فيهم وتتكلم فيهم. ثم على فرض أنه لم يجتهد بل قد أخطأ خطأ صريحا، وقد يعني وقع في زلة صريحة واضحة بينة، فنقول له إنك تتكلم على من قد قفزوا من الجانب الشرقي للغربي وجاوزوا القنطرة، تتكلم على أصحاب رسول الله الذين فضائلهم جمة وعديدة. قولوا لي بربكم، إنسان يملك مليار دينار خسر 100 دينار، هل يعتبر خاسر ولا رابح ولا يبقى في حيز الأغنياء؟ إنسان عنده مليار دينار خسر 100 دينار، وش رأيكم، يعتبر فقير ولا لا يزال غنيا؟ أصحاب رسول الله لهم من الحسنات والفضائل الشيء الذي يعجز الإنسان عن عده وحصره، ثم تقع منهم أخطاء وزلات ثم نعتبرهم بذلك أنهم قد فعلوا وفعلوا، ونشنع ونصب عليهم غضبنا وسخطنا عليهم. الأمر هذا ليس من العدل، هذا ليس من الحق في شيء، فانتبهوا يا إخوان. فعندك هذه الخصلة وهي مهمة جدا. أعيد، قلنا أن عندك أربع أسلحة فتاكة تعصمك من أن تقع في شبه الشيعة والروافض. الأمر الأول أعيد هو التثبت، هو السند، هل صح ما ترمي به؟ فإن هذا عندك من أعظم ما تفتك به شبههم، لأن جل ما يستدلون به أكثر من 90% أو أكثر مما يستدلون به أحاديث ضعيفة ومكذوبة ومروية عن مجاهيل وأناس لا تقوم بهم حجة أبدا. فالسند عندك شيء مهم، لأنك أنت لما تذكر فضائل أبي بكر أو عمر ما تذكرها من رأسك وما يجول في خاطرك، أنت تذكر بالسند، أنت تذكر شيء رواه البخاري، رواه مسلم، رواه الإمام أحمد، رواه أبو داود، عندك سند في ذلك، عندك الآيات القرآنية، القرآن الذي روته الأمة بالتواتر أمة عن أمة عن أمة، أما أولئك فلا سند لهم. الأمر الثاني، إذا ثبت أنهم قد وقعوا في خطأ أو معصية فإنهم أحد رجلين، إما مجتهد مصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطئ فله أجر. إذن لما تتكلم وبما تتكلم ولما تنتقد؟ ثم على فرض أنه وقع في معصية، الصحابي إذا على فرض أنه وقع معصية فانتبه وكن عادلا ومحقا. إنسان له من الفضائل الشيء الكبير، كيف تأتي بأشياء يعني أو بأخطاء أو بزلات ثم تهدم كل ذلك الذي عندهم؟ هذا ليس من العدل وليس من الحق. الله عز وجل يقول اعملوا أهل بدر ما شئتم فقد غفرت لكم، نالوا من الأجور ومن الحسنات الشيء العظيم بحيث أنه لا تهزه أي معصية أو زلة أو خطأ يقع فيما بعد، لن يتأثر ذلك لأنهم قد نالوا يعني درجات عالية وحسنات كثيرة فلن يتأثر بذلك. ثم إذا عجزت عن كل هذه الخطوات وما استطعت أن ترد ما أتوك به فعليك بالخطوة الأخيرة وهو السكوت. لماذا؟ لأنك لست بأول رجل في هذه الأمة يقرع سمعه هذه الشبهة أو هذه الحادثة، قد سبقك من هو خير منك، سبقك سعيد بن المسيب وأبو سلمة، سبقك في ذلك الحسن البصري وقتادة، سبقك الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي، سبقك الدارقطني، سبقك من الأعلام والأئمة والفضلاء، سبقك من أعلام هذه الأمة مئات وآلاف وملايين، ثم هم لم يتكلموا وتأتي أنت وتنصب نفسك في موقف خطير يهوي بك في الهاوية إن لم تنتبه لنفسك، وتجعل نفسك وتنصب نفسك حكما على أصحاب رسول الله. انتبه، تذكر هذه النقطة، أن الذين ستقول في نفسك إن الذين سبقوني من أهل العلم خفيت عليهم هذه المسألة، لا شك أنها ما خفيت، فلما وسعهم السكوت فلن يسعني أنا إلا السكوت، فلن أتجاسر أبدا على أصحاب رسول الله، لأن الكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وآية النفاق بغض الأنصار. فانتبه لنفسك، إن تكلمت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك على شفا جرف نهار والعياذ بالله. فالواجب علينا أيها الإخوة حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبهم لأن المرء مع من أحب. الله عز وجل سماهم مؤمنين، سماهم صادقين، أثنى عليهم الثناء الجميل والحسن، فإذا أردت أن تكون رفيقا لهم في جنات النعيم فما يسعك إلا أن تحبهم لما كانوا عليه من الخير والفضل رضي الله تعالى عنهم. أدعو لهم وترضى عنهم لأن الله أمرك بذلك، فقال والذين جاءوا من بعدهم، انظروا من أحق بهذا الوصف، هل أهل السنة أم أهل التشيع والرفض وأهل البدع الذين يطعنون في أصحاب رسول الله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ليسوا بأعدائنا، هم إخواننا بل ساداتنا، لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. انتبهوا يا إخوان، لا حقد ولا حسد ولا غل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يجب أن نتأدب معهم غاية التأدب، ويجب علينا أن ندافع عنهم وأن نذب عنهم، ولا نرتضي قول أي أحد من الناس يتكلم فيهم. يقول أبو زرعة إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله، أبو زرعة الرازي أحد أئمة المسلمين الذين سمعتم قصته من عند الشيخ قبل صلاة المغرب، يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة. من سندك؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يطعنون، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى، وهم زنادقة. رحم الله الإمام أبو زرعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: سب أصحاب رسول الله حرام بالكتاب والسنة. ويقول الإمام أحمد رحمه الله، ويقول الإمام مالك رحمه الله: الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم، أي ليس على الإسلام في شيء. يقول الإمام أحمد عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة: ما أراه على الإسلام. آيات بينات واضحات في سورة النور تمدح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم يأتي أسافلة القوم وأراذلة الناس ويقولون أن عائشة ارتدت أو فيها وفيها 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 من القبائح. تبا لهم، وساء القول قولهم قولا، إنهم لا شك أنهم أحق بذلك، قبحهم الله. فلذلك تجدهم قد نالوا من أراذل الأخلاق، ونالوا من سوء المقال ما زعموا أن أصحاب رسول الله كانوا عليه، نالوا شر ذلك الأمر. يطعنون في أصحاب الله بما يطعنون فيه، وإذا نظرت إليهم تجدهم أحق الناس بذلك. والسيرة والتاريخ خير شاهد على ذلك. أصحاب رسول الله نصروا هذا الدين، دعوا إلى دين رب العالمين، وأولئك مكنوا لليهود وللنصارى على الإسلام والمسلمين حتى نالوا من المسلمين ما نالوا، والتاريخ خير شاهد. فختاما أقصد من كلمتي هذه شحذ الهمم، وأقصد من كلمتي هذه بعث حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفوس من أجل أن تبقى عالية وسامية، ومن أجل أن ينتبه المسلمون إلى ما يرمي به أعداؤهم من شبه فتاكة، من أجل أن يردوهم على أدبارهم خاسرين خائبين. انتبهوا، تعلموا من العلم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، تزودوا من العلوم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، حتى تكونوا على ثبات من الأمر. وفقني الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء على حسن الإنصات والاستماع، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبارك الله فيكم جميعا. طيب، هنا الإخوة يقولون من أراد الاستضافة أن يتصل بمركز التوجيه أو الإضافة بالجهة المبنية خارج القاعة من أجل أن يضيفوه. فأقول: جزى الله خيرا القائمين على هذه الدورة، وجعله في ميزان حسناتهم جميعا، المنظمين والمساهمين ومدير الإقامة هذه وغيرهم، جزاهم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتهم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وبارك الله فيك. تفضل.